صحبه أجمعين. وبعد، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
هذه الآيات الكريمة من سورة الغاشية، جاءت بعد فاتحة السورة، قوله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. الآيات، بعدما عظم جل وعلا من شأن الغاشية التي هي القيامة تغشى الناس كلهم، بين جل وعلا انقسام الناس فيها إلى قسمين: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ثم بين القسم الثاني بقوله: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. فالناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما: وجوه خاشعة ذليلة حقيرة، وهؤلاء أهل النار. وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ناعمة عليها أثر النعمة، بين عليها أثر النعمة، لا يظهر عليها أثر البؤس والشقاء والتعب، وإنما يظهر عليها أثر النعمة والسرور والابتهاج، لأنها تبشر برضوان الله جل وعلا والجنة، تبشر بالخير، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني وحدوا الله جل وعلا وثبتوا على هذا، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والمؤمن في روضة من رياض الجنة إذا كان في قبره، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، وإما والعياذ بالله حفرة من حفر النار، فهو أول منازل الآخرة. فإذا كان خيرا، كما روي عن عثمان رضي الله عنه، فإذا كان خيرا فما بعده خير منه، وإذا كان شر فما بعده شر منه والعياذ بالله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا نزلت على المؤمن هذه البشارة حق له أن يكون نعيم منعم، في سرور وابتهاج، والبشارة عند أحلك المواطن، تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم عند الاحتضار عند الخروج من الدنيا، وفي القبر وعند القيام من القبور في البعث. أصعب المواطن تأتيه البشارة من الله جل وعلا، لا تخف. ولذا قال جل وعلا في القسم الثاني من أهل يوم القيامة: وجوه يومئذ ناعمة. بين جل وعلا حال القسم الثاني بعد بيان حال القسم الأول. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بيان أهل الجنة بعد أهل النار، أو بيان أهل النار بعد أهل الجنة، حتى إن العاقل يكون على بينة من أمره وعلى بصيرة. هذه حال من عبد الله ووحده واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذه حال الشقي الذي أعرض عن طاعة الله وخالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها العاقل انظر، وهبك الله جل وعلا العقل والإدراك والتمييز، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فأنت على بينة. ليحيى من حي عن بينة، فمن وفقه الله جل وعلا اهتدى وكان على بصيرة، ومن أعرض عن طاعة الله فلا يلومن إلا نفسه والعياذ بالله. وجوه يومئذ ناعمة، ذات نعمة وبهجة وسرور واستبشار. بين أثر النعمة على الوجوه، وأثر البؤس والشقاء والنكد والذلة والخزي على الوجوه. والنعمة تكون على البدن والروح، لكن أثرها على الوجه أكثر، كما قال الله جل وعلا: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يعني إذا عرفت رأيت الرجل قلت هذا في نعمة، وإذا رأيت وجهه قلت هذا في حال بؤس وشقاء. لسعيها راضية، راضية عن عملها الذي عملته في الدنيا. عملت في الدنيا توحيد الله جل وعلا والمحافظة على فرائضه والاجتناب واجتناب نواهيه واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، تحمد الله جل وعلا على هذا العمل لأنها ترى الثواب. فالدنيا دار عمل، والآخرة دار الجزاء على العمل في الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فيسر بعمله حينئذ لأنه انتفع به. لسعيها راضية، يعني لعملها الذي عملته في الدنيا راضية مسرورة في جنة عالية. في جنة عالية، والجنان متفاوتة، فعلاها الفردوس الأعلى، وسقفها عرش الرحمن جل وعلا. ويوم القيامة ما يكون في سماوات ولا أرض، وإنما هي الجنة والنار. والجنة علو وارتفاع، والنار عمق وبعد في الأرض والعياذ بالله. والعلو هذا يكون حسيا ومعنويا، في جنة عالية حسا لأنها فوق وهي جنان ومتفاوتة، وأعلاها كما جاء في الحديث الفردوس، كما جاء في الحديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنان ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن تبارك وتعالى، وعالية معنى ما فيها من العلو والرفعة وعلو الشأن. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية، ما فيها لغو الجنة، ما فيها كلام سفه، ما فيها جهل، ما فيها أحد يجهل على أحد، ما تسمع فيها كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا كلام فحش، أهلها مطهرون منزهون من كل لغو وما لا فائدة فيه، يلهمون التسبيح والذكر كما يلهمون النفس، يعني بدون كلفة، لأن الدار الآخرة ما فيها تكليف، ما فيها أوامر نواهي، هذا حلال هذا حرام، ما فيها شيء، ذكر الله جل وعلا بدون كلفة ولا مشقة، مثل خروج النفس من الجسم يذكر الله جل وعلا بدون أن يشعر بأي كلفة أو مشقة لهذا أو اهتمام له. لا تسمع فيها لاغية، فيها قراءات بفتح التاء، لا تسمع أنت أيها المخاطب، لا تسمع فيها لاغية، وفي قراءة لا تسمع فيها لاغية، على أنها نائب فاعل، اللاغية ما تسمع ولا ترد في الجنة، وقرئ لا يسمع بالياء والبناء للمجهول، والمراد باللاغية يعني كلمة اللغو، كلمة اللغو الذي لا فائدة فيه، لا يتأتى هناك أبدا، لأنه ما فيه، المرء يخاطب أخاه خطابا حسنا ما فيه لغو ولا جهل ولا أحد يجهل على أحد ولا سب ولا شتم ولا غيبة ولا نميمة، كلام عدل. لا تسمع فيها لاغية، اقرأ.
لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة، أي يعرف النعيم فيها، وإنما حصل لها ذلك بسعيها. وقال سفيان لسعيها راضية قد رضيت عملها في قول، وقوله تعالى في جنة عالية أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون. لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، وقال تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم، وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما،
يعني كلام طيب. فيها عين جارية، فيها عين ليست عين واحدة، وإنما هي عيون وأنهار، وإنما المراد الجنس، فيها عين يعني عيون جارية، وجارية في غير أخدود كما جاء في الحديث، وتتوجه مع صاحبها حيثما أراد، تسير هكذا، فإذا أرادها هنا سارت، فإذا أرادها في الجهة الأخرى سارت، إذا ارتفع ارتفعت معه، إذا نزل نزلت معه، وهكذا. فأمور الآخرة ونعيم الآخرة ما يقاس على أمور الدنيا، يعني ما يقال إنها تسير بأنابيب أو أنهار، نهر مثلا يجري ما ينحرف يمين ولا شمال، وإنما وضعها كما شاء الله جل وعلا لعباده المؤمنين، وكما قال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما تصور الإنسان نعيم الآخرة ما يدركه، ما يستطيع، ما يستطيع يتصور هذا ولا يخطر على باله حتى يراه المؤمن. فيها عين جارية، وأنهار الجنة من الأنواع الأربعة: نهر الماء، ونهر اللبن، ونهر الخمر، ونهر العسل، وكل واحد منفي عنه أي آفة تعرض له، لأن هذه الأسماء موجودة في الدنيا، لكن اللي في الجنة ليست كهذا، وإنما هي بأسمائها، كما أن كذلك فيها الرمان، رمان الجنة ليس كرمان الدنيا، عنب الجنة ليس كعنب الدنيا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني اسم، وإلا يختلف اختلافا عظيما. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، سرير الذي يجلس عليه وينام عليه عبد الله المؤمن مرتفع، ليس نازل بالأرض وإنما هو مرتفع بالفرش عليه وبارتفاعه، لأن الارتفاع محمود ومحبوب إلى النفس. ولهذا الله جل وعلا حيث أن له صفات الكمال موصوف بالعلو، خلافا لما يعتقده الضلال الجهمية ونحوهم، يقول تقول سبحان ربي الأعلى أو تقول سبحان ربي الأسفل، كل واحد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله جل وعلا يقول: سبح اسم ربك الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوها في سجودكم، تقول سبحان ربي الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم، سبحان ربي العظيم. فيها سرر مرفوعة، الارتفاع مطلوب، مرتفعة حسا ومعنى كذلك، يعني قدرها رفيع وعظيمة الشأن، وهي بعضها فوق بعض كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأكواب موضوعة، الأكواب الكوب الذي يشرب به، ومعنى موضوعة يعني مهيئة ميسرة للإنسان، ما يحتاج أن يتناولها من فوق أو ينزل يبحث عنها أسفل، وإنما هي مهيئة للشرب موضوعة. معدة لأهلها على حافات العين الجارية، أو موضوعة على الحد المناسب، ليست كبيرة ولا صغيرة، بل على حد حاجة العبد حسب ما يناسبه، لأنها إذا كانت كبيرة مثلا ووضع الشراب في أسفلها ما صار مناسب ولائق، أو كانت صغيرة وملئت بالشراب وبدأ يتساقط منها ما كانت مناسبة، وإنما تكون على قدر الحاجة موضوعة على الحد المناسب. ونمارق مصفوفة، النمارق الوسايد، وسايد مصفوفة يعني ليست مبعثرة وإنما هي منسقة منظمة، يجلس على شيء منها ويتكي على شيء منها حسب ما يهوى، وفيها شيء من التنظيم الدقيق الذي يتلذذ به الإنسان. فالمرء إذا دخل مثلا المكان أو المجلس وإذا وسائده مرتبة استراح واستلذ بهذا، بخلاف ما إذا كانت مبعثرة ومترامية على الأرض يكون الانبساط والسرور فيه أقل. ولهذا قال تعالى ونمارق مصفوفة، نمارق جمع نمرقة ويروى بالكسر نمرقة. قال في الصحاح النمرق والنمرقة وسادة صغيرة، وكذلك النمرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب. وقال ابن عباس نمارق مجالس، مجالس مصفوفة، وعنه قال مرافق، وقيل مساند ومطارح، أينما أراد أن يجلس جلس على مسدة واستند إلى الأخرى، يعني يجلس على واحدة ويستند إلى الأخرى. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، زرابي قيل هي البسط التي فيها زرع ناعم ومريح، يعني منتشرة ما يحتاج أنه ينقل الفراش من مكان إلى مكان، إذا أراد أن يجلس هنا نقل الفراش وإذا أراد أن يجلس مكان آخر نقله معه، وإنما هي زرابي مبثوثة مفروش المكان أينما أراد أن يجلس عبد الله. فالنمارق والزرابي موجودة ما تحتاج إلى نقل. قال زرابي مبثوثة يعني البسط العراض الفاخرة، واحدها زربي وزربية. قال أبو عبيدة والفراء الزرابي الطنافس التي لها خمل رقيق يعني زرع. والمبثوثة المبسوطة قاله قتادة وقال عكرمة بعضها فوق بعض، قال الواحدي ويجوز أن يكون المعنى أنها متفرقة في المجالس، يعني في كل مجلس فيه نصيبه مما يحتاج إليه. وقال الفراء مبثوثة يعني كثيرة، يعني ليس فيها قلة. والظاهر والله أعلم أن معنى البث التفريق مع كثرة، ومنه وبث فيها من كل دابة، يعني جعل في الأرض من كل دابة وجعلها متفرقة في الأرض كثيرة، وهذا وصف لما أعده الله جل وعلا لأهل الجنة في الجنة. اقرأ.
فيها عين جارية أي سارحة، وهذه نكرة في سياق الإثبات، وليس المراد بها عينا واحدة وإنما هذا جنس يعني فيها عيون جاريات. قال ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت التلال أو من تحت جبال المسك، فيها سرر مرفوعة أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك، عليها الحور العين. قالوا فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له، وأكواب موضوعة يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها، نمارق مصفوفة. قال ابن عباس: النمارق الوسائد. وكذا قال عكرمة وقتادة وغيرهم. وقوله تعالى: وزرابي مبثوثة، قال ابن عباس: الزرابي البسط. وكذا قال الضحاك وغير واحد. ومعنى مبثوثة أي هنا وهنا لمن أراد الجلوس عليها. ونذكر هنا هذا الحديث الذي ذكره أبو بكر عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة، في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. قال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجه عن العباس.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أنا من مصر وسوف أغادر مكة إن شاء الله يوم السبت بعد صلاة المغرب عن طريق جدة، فهل يجوز أن نجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم قبل المغادرة؟
إذا كانت إقامتك في مكة 4 أيام فأقل، فلك أن تجمع العشاء مع المغرب قبل مغادرتك مكة لأنك في حالة سفر. أما إن كنت أقمت في مكة أكثر من 4 أيام فلا يسوغ لك أن تجمع العشاء مع المغرب وأنت في مكة، لأنك تكون في مكة في حكم المقيم، فلا تجمع حتى تغادر. إذا غادرت لك أن تجمع، وأما وأنت في مكة فلا تجمع إلا إن كنت لم تقم في مكة أكثر من 4 أيام. وأما القصر فلك أن تقصر العشاء إذا صليتها بعد مغادرتك مكة ولو قبل أن تصل إلى جدة. إذا خرجت من مكة فلك أن وحان وقت صلاة العشاء إذا لم تجمع فتصليها في وقت العشاء 2 ركعات، ولا تصليها في وقت المغرب وأنت لم تجمع، يعني خرجت من مكة بعد صلاة المغرب مباشرة ولم تصلي العشاء، ما يسوغ لك أن تصلي العشاء قبل دخول وقتها، ما دام أنه لا يسوغ لك الجمع فلا تصليها قبل وقتها. يسأل عن الركبة أهي من العورة؟ محل خلاف، لكن الظاهر والله أعلم أنها عورة، فيغطي الركبة ويغطي السرة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والغاية في مثل هذا داخلة في المغيا. وفي الفريضة يلزم أن يستر أحد المنكبين أو بعض المنكب، أن يكون على عاتقه منه شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فمثلا صلاة الفريضة ما يكفي أن يصلي بالإزار الذي يستر من الركبة، من السرة إلى الركبة، وإن